الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. قال الشارح رحمه الله: قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخره، المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فينبئهم بما كانوا يعملون بعد أن يحصيه الله عز وجل عليهم. وأيضا كما قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وهذا أيضا خطاب لسائر الأنبياء، حالهم كحاله عليه الصلاة والسلام، أن عليهم البلاغ وعلى الله عز وجل حساب الخلائق المكلفين. وقال تعالى: وكفى بنا حاسبين، وهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى. فهذه آيات، وهناك آيات أخر في حساب الله عز وجل لعباده، وأيضا جاءت أدلة من السنة، وأيضا قام الإجماع على ذلك. قال الشارح: وفي الحديث الصحيح: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. والحديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. ومعنى قوله نوقش أي استقصي عليه، أي الحساب كان على وجه الاستقصاء. قال القاضي، هو القاضي عياض: وقوله عذب له معنيان، من نوقش الحساب عذب، أحدهما أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من التوبيخ، والثاني أنه مفض إلى العذاب بالنار، أي هذه المحاسبة مفضية إلى العذاب بالنار. ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: هلك مكان عذب. هذا كلام القاضي. وهذا الثاني هو الصحيح، وهذا الثاني هو الصحيح، ومعناه أن التقصير غالب في العباد، فمن استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل النار. ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن شاء. انتهى شرح النووي على مسلم. إذن فالمناقشة هي الحساب على وجه الاستقصاء بلا عفو وستر وغفر، فهذه المناقشة منهم قال هي عين العذاب، ومنهم قال هذه المناقشة مفضية إلى العذاب، وهو الصواب في قوله أن نوقش الحساب أهلك. وأيضا الحساب على وجه المناقصة على وجه الاستقصاء فيه من التوبيخ والعذاب، ولكن المراد به الهلاك وهو دخول النار ثم هو تحت المشيئة، وأن من مات دون الشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وإن دخل يخرج من النار. وهذا معنى قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، من نوقش الحساب عذب. تقول عائشة يا رسول الله وليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض، فالله عز وجل يعرض الذنوب على فاعلها ثم يعفو ويصفح، ولكن من نوقش الحساب على وجه الاستقصاء يهلك ويعذب، أيضا يعذب. ومعنى عذب أي أن هذا متحقق جاء بلفظ الماضي. قال وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، والمراد سترة، فيضع عليه كنفة أي سترة. قاله عبد الله بن المبارك كما في خلق أفعال العباد إثر الحديث. وأيضا قال ابن فارس الكنف في اللغة الستر، وقال إبراهيم الحربي فيضع عليه كنفة أي ناحيته، وقال الأصمعي نزل في كنف بني فلان أي في ناحيتهم، انتهى كلام الأصمعي. والمعنى أن الله عز وجل يستر عبده لئلا يراه الخلق، لئلا يراه الخلق فيفتضح أمامهم فيخزى، والمراد بالخلق أي في موقف الحساب، هذا معناه. وهذا من عظيم لطف الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن، يقرره بذنوبه، أفعلت كذا، فعلت ذنب كذا، فيقول نعم ويستره مع هذا التقرير، لأن المؤمن إذا قرر بذنوبه فيشفق ويخاف على نفسه أن تذكر ذنوب كبيرة فيتغير فيستره الله سبحانه وتعالى، فلا يراه أحد من الخلائق من هو في الموقف. وهكذا يستر العبد في الدنيا سبحانه وتعالى، إلا إذا أسرف على نفسه فيفضح. قال فيضع عليه كنفة ويحاسبه فيما بينه وبينه، وهذا فيه بيان لمعنى الكنف أي أنه يستر فيحاسبه بينه وبينه، ويقرره بذنوبه فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا هو الحساب اليسير، وهذا هو العرض. والله يقول أحصاه الله ونسوه، يقررك بأشياء منذ جرى عليك قلم التكليف قد نسيتها، ألم تفعل كذا يوم كذا، فيقول نعم، ويخشى على نفسه من أشياء عظيمة فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله عز وجل رب كريم، عفو غفور سبحانه وتعالى، يجب أن يحبه عباده وأن يزداد له عبادة، فهو أعظم، فلا مقارنة يعني من الأم المشفقة والأب المشفق على ولده، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. ولا يهلك على الله إلا هالك. وتمام الحديث متفق عليه وتمامه فيعطى كتاب حسناته، أي المؤمن يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر وجاء في بعض طرقه، وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال وأما قوله فإنه لا حسنات لهم أي الكفار، فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، الشهود الذين يشهدون عليه، فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أي الكفار والمنافقون ألا لعنة الله على الظالمين. وهم ظالمون لأنفسهم، وربما ظلموا غيرهم. قال وأما قوله فإنه لا حسنات لهم يعني الكفار، قال وأما الكفار فلا يحاسبون. اختلف أهل العلم أن يحاسب الكفار أو لا يحاسبون. جاء في حديث الظاهر أبي هريرة أو أبي سعيد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال ينادي الله أو ينادي مناد في العرصات من كان يعبد شيئا فليتبعه، قال فمن كان يعبد الطواغيت فليتبع الطواغيت، ومن كان يعبد الشمس فليتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر فليتبع القمر، وهكذا الصحابة الصليب. قال فيقعون في النار وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها وبارد من الكتاب يحاسبون يحاسبون، هكذا في الحديث. فبعضهم استدل بقوله يحاسبون أن الكفار لا يحاسبون، أمر بهم فألقوا في النار وهؤلاء يبقون ويرون الله ويحاسبون. وأيضا استدلوا بالحديث المتقدم حديث ابن عمر بأن الله عز وجل يدني عبده المؤمن أن يقربه فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه إلى آخر الحديث. وأما الكفار المنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، إنهم لا يحاسبون إنهم لا يحاسبون. ومنهم من قال يحاسبون كما ذكر ابن تيمية رحمه الله هو القول الصحيح. قال ابن تيمية فلا وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم، أي ليس لهم حسنات حتى توزن توضع في كفة وسيئة في كفة، بل أعمالهم كلها سيئة، وإن كان لأحدهم حسنة فيجزى بها في الدنيا كما سيأتي. طيب فتخف الكفة الثانية بل تطيش وتثقل كفة السيئات فيهلكون، سيأتي بهذا مزيد. ولكن يقررون بسيئاتهم وذنوبهم وتحصى عليهم ويجزون عليها، هذا هو حسابهم، لا أن لهم حسنات تبقى يوم القيامة، بخلاف المؤمن وإن خلط. قال الشارح وأما قوله فإنه لا حسنات لهم يعني الكفار لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أي لا شيء. وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أي شديد الريح لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فأعمال الكفار يجعلها الله عز وجل كرماد اشتدت عليه الريح فتأخذه، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أي شديد الريح وكذلك البرد في يوم عاصف عواصف شديدة، هل يبقى للرماد أثر؟ أبدا، يذهب كله. قال لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. وهكذا أيضا قول الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب والله سريع الحساب. قال والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، يجازى بها في الدنيا فقط أي لا يبقى أثرها في الآخرة، إنما يطعم بها طعمة من الدنيا إن عمل خيرا مثل نصرة المظلوم أو إكرام الضيف أو شق طريق أو إعانة على خير يجزى بها في الدنيا. حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء ليس فيها شيء. وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر، هذا قول آخر. القول الأول أنه لا حسنات له باقية، وإنما إن فعل حسنة يطعم بها طعمة من الدنيا كما في حديث أنس سيأتي. القول الثاني أن تلك الحسنات التي يعملها يخفف عنه العذاب يوم القيامة بسببها، العذاب الذي هو دون الكفر ويعذب على الكفر لكن يخفف عنه العذاب، وهذا لا دليل عليه، وهذا لا دليل عليه. وما جاء بارك الله فيكم في أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ذاك خاص به يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه فيخفف عنه، هذا خاص بأبي طالب لا يتعدى غيره. كما في حديث قالوا يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك فهل نفعته بشيء؟ قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا أي لولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذا التخفيف خاص بأبي طالب بسبب شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم له، هذا لا يتعدى غيره وتلك الشفاعة لا تتعدى غيره. أيضا هذا من الأدلة على أن الكافر لا تبقى له حسنة في الآخرة. قلنا في الحاشية عند قوله والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا، قلنا لحديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، لأنه سبحانه وتعالى يعني موصوف بكمال العدل، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا، أي المؤمن يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة أي أجرا. أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل، ما عمل بها له، ما عمل بها لله في الدنيا، إذا خلص جعلها لله، لأن الرياء يحبط العمل، إذا عمل الإنسان عملا ولم يقصد به وجه الله يبطل. لكن الكافر إن عمل لله فيطعم بها حسنة في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، رواه مسلم وهذا نص. ثم ذكر الشارح القول الثاني بصيغة التمريض وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. ومما يزيده ضعفا ذكره بصيغة التمريض مما يدل على ضعفه، ومما يزيده ضعفا قول الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وقوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، هذه حسنات، فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه لم يسلم. وحديث سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه قال انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلنا يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف، أي تكرمه، وتفعل أي من أمور الخير، هلكت في الجاهلية أي ماتت على الكفر، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال لا. قال قلنا فإنها كانت وعدت أختا لنا في الجاهلية دفنتها حية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ أي تلك الأفعال التي تقدم ذكرها في أول الحديث مع كفرها وفعلها هذا الوائد. قال الوائدة والمؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها، أي فتسلم فيعفو الله عنها. رواه أحمد والنسائي في الكبرى وابن أبي عاصم في الأحد المثاني وغيره، وهو حديث صحيح، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني والبخاري ومسلم أن يخرجاها. فمليكة هذه عملت بعض الأعمال الخيرية إلا أنها ماتت على الكفر، وكذلك وأدت بنتا لها، فلم ينفعها ذلك شيئا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الوائدة والمؤودة في النار، فالوائدة دخلت النار لكفرها وفعلها وهو الوأد، والمؤودة لكفرها، أي دخلت النار لكفرها كونها دفنت على الكفر. اي نعم، هذا على القول بانها تموت وتحاسب، تموت على الكفر ان كانت على الفطره. وهذا الحديث من ادله القائلين بتعذيب اطفال المشركين، يعني كونهم يقولون والموءوده في النار وهي صغيره، وهذا الحديث من ادله القائلين بتعذيب اطفال المشركين، وهو قول مرجوح. والصحيح انهم في الجنه لحديث سمرة بن جندب في البخاري، وأما الولدان الذين حوله أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكل مولود مات على الفطرة، الفطرة هي الإسلام. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بن حمار وخلقت عبادي حنفاء، أي على الحنيفية السمحة وهي الإسلام، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، إلى غير ذلك من الأدلة، أي أن أطفال المشركين على الإسلام ولدوا عليه. وأيضا حديث سمرة يدل على أنهم يدخلون الجنة لأنهم ماتوا على الفطرة ولم يجر عليهم قلم التكليف. هذا على الصحيح، ذهب كثير من أهل العلم أنهم يختبرون يمتحنون، وجاءت أحاديث فيها كلام.
وكذلك الآية
قلنا أيضا، وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق والموءودة في النار، فيحمل على أنه واقعة عين. الآن نحن رجحنا أن أولاد المشركين الذين ماتوا دون البلوغ أنهم في الجنة على الصحيح، فماذا نقول في هذا الحديث والموءودة في النار؟ قلنا فالحديث السابق والموءودة في النار الذي فيه الموءودة في النار يحمل على أنه واقعة عين تلك البنت دون غيرها، واقعة عين كما قاله بعض أهل العلم، أو أن غيره من الأدلة أرجح منه. هذا حديث صحيح لكن غير الأدلة الأخرى أرجح منه، والله أعلم. لا سيما وقد استدل بعضهم بقوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، على أن أطفال المشركين لا يعذبون بل هم في الجنة بأي ذنب، يعني يعذب بأي ذنب قتلت ليس له ذنب. فالخلاصة بارك الله فيكم في المسألة التي نحن فيها أن الكفار إن عملوا حسنة أو خيرا يجزون بذلك طعمة من الدنيا كما في حديث أنس، ولا تبقى لهم حسنة يوم القيامة، ويحاسبون محاسبة تقرير على ذنوبهم، وتوزن لهم أعماله يعني كفرهم وغير ذلك من المعاصي، ويجزون بذلك ويقررون بذلك ويجزون بذلك، لا أن لهم حسنات توازن كفرهم أو فعلهم السيء في الآخرة. ما رجحه ابن تيمية هو الراجح. وأما المؤمن إذا عمل حسنة في الدنيا فإنه يجزى بها، يعطى بها في الدنيا ويجزى عليها في الآخرة على الأجر المثوبة، هذا في فضل المؤمن. وانتهينا مما يتعلق بالحساب. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ويضاف بارك الله فيكم الى حديث ابن عمر في تقرير المؤمن ما رواه مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه، خائف أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا. سبحان الله. يا إخواني، أحدنا أو أي إنسان من المثل يعمل عملا سيئا قبيحا يستتر، هذه من العافية، يستتر ويخشى أن يفضح أمام اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وينسى رب العالمين، ويوم القيامة يقرره الله عملت كذا وكذا، نعم يذكر له صغار ذنوبه ويرفع عنه الكبار ويخشى منها ويشفق على نفسه، فهذا شيء عظيم. كل إنسان يتستر من مخلوقين لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وينسى رب العالمين سبحانه وتعالى، ويوم القيامة يقرره الله بذنوبه ويستره، يدل على عظيم رحمته وعفوه سبحانه وتعالى. الإنسان يتق الله ربه ويراقب ربه فيما يأتي ويذر، ويسأل الله عفوه ومغفرته. ها؟ رواه مسلم برقم 190 حديث أبي ذر. أعيد قراءة أبشر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرضوا، فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.